كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة المشاهدون في حلقة جديدة عبر الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، والتي نعرض من خلالها مادة علوم القرآن. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات، أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وحياكم الله أيها الإخوة الحضور في الاستديو، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ويعني نحن في خواتيم هذه الدروس المباركة، يعني لم يبق لنا تقريبا إلا أسبوعين، ونحاول بإذن الله أن يعني نختم هذه الدروس ونختم الأبواب بشكل أسرع، حتى نحاول أن نمر على أكثر أبواب علوم القرآن. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في أعمارنا وفي حياتنا وفي أوقاتنا، فإن الإنسان يا إخوة إذا بورك له في عمله فإن الله جل وعلا يوفق في الدنيا وفي الآخرة. أعظم يا إخوة ما يوفق الإنسان أن يكون مبارك. الله جل وعلا يقول عن عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. حتى قال بعض العلماء في هذه الآية، قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: جعلني معلما للناس الخير. فمن البركة يا إخوة أن يكون الإنسان معلما للناس، باذلا لهم العلم، ما يجلس مجلس إلا ويحاول أن يخبرهم بمسألة واحدة ولو مسألة واحدة. يقول الشيخ محمد بن عثيمين، يقول: انتفعت برجل عامي من العوام، يقول: انتفعت بوصية ذكرها لي الشيخ، فقال ذكرها لي هذا العامي، قال لي: يا شيخ حاول ألا تجلس مجلسا إلا وتعلم فيها الناس ولو مسألة واحدة. كانت هذه وصية تذكرنا بوصية ذاك الرجل الذي كان يدعو له الإمام أحمد بن حنبل، ذاك الرجل الذي كان يشرب الخمر، فكان لما كان الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن وفي التعذيب جاء عند الإمام أحمد فقال له: يا إمام، إني والله لقد ضربت في الخمر، في شرب الخمر، في شرب المسكر كذا وكذا مرة، وأنا ما زلت صابرا وأنا على الباطل، أفلا تصبر وأنت على الحق؟ أفلا تصبر وأنت على الحق؟ هذه يعني مثل هذه المسائل. حتى كان ابن الإمام أحمد يقول: دائما ما كنت أسمعه يدعو لذاك الرجل فيقول: رحم الله فلانا، غفر الله لفلان، فسألته فقال لي هذا الموقف. قال: فكان هذا من أعظم ما، من أشد ما ثبتني على عند الفتنة. المقصود يا إخوان هذه من البركة، أن الإنسان يبارك له في هذا العلم فيعلمه الناس وينشر العلم ويحاول أن ينتصر لهذا القرآن. إذا جلست في مجلس تعلم الناس قصار السور، لو بعض المعاني في قصار السور، فإن كثير من الناس يجهل مثل هذه المعاني، وأنت ربما تكون عندك من المسلمات المعروفة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لتعليم كتابه، وأن نكون مباركين أينما كنا. وقفنا يا شباب في الدرس الماضي في أظن وقفنا عند التفسير بالمأثور، أو التفسير بنعم تفسير بالمأثور، وذكرنا طرق التفسير بالمأثور: تفسير القرآن بالقرآن، ثم القرآن بالسنة، ثم أقوال الصحابة، ثم أقوال التابعين، وذكرنا أقوال الصحابة والكلام حولهم. هناك محاذير في التفسير المأثور، يعني وإن كان التفسير المأثور هو مقبول، لكن كانت يعني تسربت إليه بعض المحاذير التي ينبغي على طالب العلم أن يحذر منها. أولا، كثرة الوضع في التفسير المأثور، فتجد أن يعني كثير بعض المفسرين من أصحاب البدع وغيرهم ينسب أقوالا بلا أسانيد، فعندما تنظر في هذه الأقوال تجدها غير صحيحة، غير ثابتة، فهذه من المحاذير. فكثرة الوضع، يعني كل يحاول أن ينتصر لمذهبه. الأمر الثاني من المحاذير في تسمية الأثور هو ذكر الأقوال دون أسانيد, ذكر الأقوال دون أسانيد. هذا موجود عند المتقدمين من أصحاب المدونات, لكن عند المتأخرين لا, أصبح كل مفسر يذكر القول بلا سند. فهنا لابد أن نتثبت من القول, خاصة إذا كانت مسألة تتعلق بمسائل العقيدة, في الإيمان, في مسائل الإيمان, في مسائل الصحابة, في مسائل الصفات, صفات الله عز وجل, في مسائل زيادة الإيمان ونقصه, في مسائل الخوارج والمرجئة, في مسائل القدر. لابد أن نتثبت من القول, لأن يا إخوة كتب التفاسير من المضان في كتب العقائد, من المضان المهمة في كتب العقائد هي كتب التفاسير. وأنتم تعلمون أن أهم كتاب للعقيدة في دراسة العقيدة هو ماذا؟ هو القرآن الكريم, هو القرآن الكريم أهم كتاب في العقيدة أصلي في مسائل العقيدة, والجميع يعني يقر به خلافا للسنة. فإن السنة هناك من يقبل بعضها ويرد بعضها, من أصحاب البدع يردون الأحاديث الأحاد مثلا ويقول هذه لا تقبل في باب العقائد إلى آخره من التفصيل الذي لا أصل له. فالمقصود أن القرآن الكل يريد أن يحمله على مذهبه وعلى عقيدته. فنتنبه لهذا الأمر, لابد أن نعرف صحة هذا القول عمن يذكر, خاصة في مسائل العقيدة كما ذكرنا لكم. الأمر الثالث من المسائل هي مسائل الإسرائيليات ووجودها في كتب تفسير المأثور. فالإسرائيليات ربما يقول مثلا قال ابن عباس كذا وكذا, ولا يميز إلا عند يعني عند التدقيق, تدقق في المسألة أو في القول فتتبين لك أنها من الإسرائيليات, أو ينسب مثلا لغير الصحابي ابن عباس, ينسب لمجاهد, ينسب لعكرمة, ينسب لوهب بن منبه, إلى بن جريج, إلى آخره. فهنا لابد من التنبه في التفسير المأثور, حتى وإن كان التفسير المأثور وإن كان قول صحابي, لكن عند التدقيق وعند التحقيق يتبين لنا أنها من ماذا؟ من الإسرائيليات. نعم, أهم المؤلفات الشباب في التفسير بالمأثور, لعلنا يعني نحاول أن نجملها يعني, وإن كان الكلام حولها طويل, لكن هذا لا يتعلق بعلوم القرآن مباشرة, لكن يدل على أول كتاب وأهم كتب التفسير بالمأثور هو تفسير الطبري, محمد بن جرير الطبري. والناس كما قيل عيال على الطبري في التفسير, يعني هو العمدة, كل من جاء بعد الطبري استفاد منه. حتى قال ابن خزيمة رحمه الله, قال كتاب الطبري لو سافر أحدهم إلى الصين ليلتمس هذا الكتاب ما كان يعني ما كان كثيرا على هذا التفسير. فكان فتحا عظيما وجود هذا الكتاب. ولا تستطيع أن تقول أنه في التفسير المأثور فقط, بل هو مليء بقواعد التفسير والترجيح, ومليء بموسوعة لغوية وموسوعة بلاغية وموسوعة في الإعراب والنحو, وموسوعة في أقوال السلف بالأسانيد, وموسوعة في العقيدة إلى آخره. هو كتاب فعلا موسوعي. والطبري رحمه الله لما أراد أن يؤلف التفسير قال لتلاميذه لو ألفنا تفسيرا في 30,000 ورقة, فقالوا هذا تقصر دونه الأعمار, فاختصره في 3,000 ورقة وقال إنا لله ماتت الهمم. يعني ما أدري ماذا يقول الطبري عنا لو رأى حالنا, الله يرحم الحال. المقصود أن الطبري رحمه الله يعني إمام, وكان هناك مذهب فقهي في الطبري رحمه الله. فالطبري ليس إماما فقط في التفسير, بل هو إمام في التفسير, وإمام في الفقه, وإمام أيضا في الحديث, وإمام في القراءات, فله كتاب في القراءات, وإمام أيضا من أئمة السير تاريخ الملوك, هذا من المراجع في كتب السير. فهو قد جمع الفنون كلها. والطبري رحمه الله تفرغ حياته للعلم, فرغ حياته للعلم, وتوفي رحمه الله سنة 310 للهجرة, ولم يتزوج رحمه الله. وحق يعني مثل هذا العالم عندما تنظر في سيرته يعني تقول أن هؤلاء يعني فرغوا أعمارهم فعلا العلم، وإن كان السنة هو الزواج كما هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الكتاب الثاني من كتب أيضا التفسير المأثور هو كتاب البغوي معالم التنزيل، وهو كتاب متوسط. وكتاب البغوي كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله قال اختصره من تفسير الثعلبي، لكنه صانه عن البدع التي موجودة في تفسير الثعلبي، وهو من التفاسير السلف. والطبري أيضا من التفاسير السلفية في العقيدة، وكذلك تفسير البغوي. والبغوي تفسيره وجد قبولا كبيرا عند العلماء، فأصبحوا يقرؤون في الجامعات وفي عند يعني من اتبع طريقة السلف في التفسير، وهو كتاب متوسط كما ذكرنا لكم. تفسير الطبري حتى لا ننسى أفضل نسخة له وطبعه طبعة الشيخ أحمد محمد شاكر ومحمود شاكر، والمحقق الرئيس فيه هو محمود شاكر وعاونه أحمد شاكر، لكنه لم يصل وصل إلى سورة إبراهيم أو جزء من سورة إبراهيم. من أفضل النسخ الموجودة هي طبعة الشيخ المبارك عبد الله بن محسن التركي، وهو رجل مبارك فعلا، يعني كم أخرج من الكتب وكم خدم طلاب العلم، نسأل الله أن يبارك له في عمره وفي ماله وفي حياته. المقصود هذا الكتاب طبع الشيخ أو أشرف على طباعته وتحقيقه الشيخ عبد الله بن محسن التركي، ووزعه على كثير من طلاب العلم. فهذه تقريبا من أفضل النسخ الموجودة، وإن كان الكتاب يعني لا زال حقيقة يحتاج إلى شيء من التحقيق، لا زال يحتاج إلى شيء من التحقيق، لكن هذه هي أفضل النسخ الموجودة. الكتاب الثاني كما ذكرنا هو تفسير البغوي. البغوي رحمه الله توفي سنة 510 للهجرة، وهو إمام محدث مفسر فقيه البغوي، وكتابه شرح السنة يشهد له بالباع في السنة وفي الحديث. البغوي كما ذكرنا من التفاسير السلفية التي تبع طريقة السلف. البغوي يعتمد الأسانيد في ذكره للأقوال. كتابه كما ذكرنا متوسط. أفضل طبعة تقريبا هي طبعة دار طيبة التي حققها الشيخ خالد العك ومجموعة أخرى معه، أي تقريبا أفضل طبعة موجودة في تفسير البغوي. البغوي يصلح لطالب العلم المتوسط، طالب العلم المتوسط يصلح لقراءته. التفسير الثالث من تفسير يعني التي تعد من تفسير المأثور تفسير ابن عطية، ابن عطية الأندلس المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. هذا التفسير شباب يعني من التفاسير التي جمعت بين المأثور والرأي، وإن كان يغلب عليه الرأي، يغلب عليه الرأي، وهو يعني من التفاسير المعتنية باللغة، اللغة والقراءات، وأيضا ذكر أقوال السلف مع توجيهها، وهو محقق ومحلل من كبار المحللين في التفسير، وهو كتاب طويل بالنسبة لي يعني متوسط تقريبا بين تفسير البغوي وتفسير الطبري، يعني تقريبا في 10 أجزاء أو في 15 جزءا بحسب يعني بعض الكتب يعني التي طبعت في المكتبات. هذا التفسير يا شباب يعني إذا قلنا أن أفضل تفسير هو تفسير الطبري، فإن تفسير ابن عطية في المرحلة مرتبة الثانية في التحرير والتحقيق. وكما ذكرت لكم يعني هو اعتنى بالجوانب اللغوية في التفسير والقراءات، وإن كان ابن عطية رحمه الله على المذهب الأشعري، على المذهب الأشعري فخالف طريقة السلف في العقيدة، لكنه في تفسيره من اللفتات ومن يعني الفوائد ومن النكت يعني الذي يصلح أن يكون لطالب العلم أن يكثر النظر فيه، طالب العلم الذي يميز في أبواب العقيدة. تفسير ابن عطية طبع أكثر من طبعة، أشهر طبعتين له طبعة وزارة الشؤون الإسلامية في المغرب أو وزارة الأوقاف في المغرب، و أيضا طبع طبعة أخيرة عن وزارة الشؤون الإسلامية في قطر، وكلا الطبعتين يعني قريبة من بعضها، إن كان بعضهم يفضل يعني طبعة قطر على طبعة المغرب. المقصود أن هذا التفسير يعني مما يصلح لكثرة النظر فيه بالنسبة لطالب العلم. من التفاسير أيضا تفسير المأثور تفسير القرآن العظيم لابن كثير، تفسير القرآن العظيم لابن كثير من التفاسير أيضا التي وجدت قبولا، وهو تلميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو طبق تقريبا يعني منهج الشيخ الإسلام في مقدمته في التفسير، فهو يبدأ بتفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم أقوال الصحابة ثم التابعين. وابن كثير يعني إمام كما هو معلوم، توفي رحمه الله سنة 774 للهجرة، حتى أن السيوطي والشوكاني قالوا لم يؤلف تفسيرا كتفسير ابن كثير، قالوا أنه من أفضل التفاسير. وقبلهم حتى لا ننسى يعني هناك بالنسبة للطبري قال النووي أجمع العلماء على أن تفسير الطبري هو أفضل التفاسير، وذكر هذا غيره من أهل العلم. تفسير ابن كثير كما ذكرت لكم هذه طريقته فيها التفسير، يبدأ بالقرآن ثم السنة ثم الصحابة والتابعين، يرجح بين الأقوال، يعتني كثيرا بتفاسير السلف. يعني بعض أهل العلم قالوا أن تفسير ابن كثير هو يعني أشبه ما يكون بالمختصر من تفسير الطبري، فهو انتقى منه وأخذ منه وظهرت شخصيته في الترجيح بين الأقوال وتضعيف أقوالا، وأحيانا يرجح ما يذهب إليه الطبري وأحيانا يخالف ما ذهب إليه الطبري. نعم، تفسير ابن كثير أفضل طبعة له وهي طبعة دار طيبة تحقيق سامي السلامة، تقريبا طبعة الثانية هي أفضل الطبعات. من مميزات تفسير ابن كثير المهمة أيضا أنه على طريقة السلف، أنه على طريقة السلف. نعم، من أيضا التفسير التي يعني سبق تفسير ابن كثير تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن القرطبي، وهو كتاب موسوعي طويل، يعني الطبعة التي طبعت في رابطة أيضا بتحقيق الدكتور التركي عبد الله التركي 24 جزءا، وهو تفسير موسوعي أيضا، وقد اعتنى تقريبا بكل، يعني إذا قلت لك 24 جزءا فلا شك أنه سيعتني بجميع أنواع التفسير، تفسير بالمأثور والتفسير بالرأي بالتفسير باللغة القراءات أقوال السلف، لكنه قصد في تفسيره أحكام القرآن، قصد في تفسيره أحكام القرآن. يعني هذه تقريبا أهم التفاسير بالنسبة لي تفسير المأثور. بقي تفسير السيوطي الدر المنثور في التفسير بالمأثور، والسيوطي يعني لم يتكلم فيه بشيء، لم يعني يذكر فيه قولا له، وإنما اكتفى فقط بذكر الأقوال عن السلف من خلال كتب التفاسير المتقدمة، هو أشبه ما يكون بالتخريج، يقول أخرج الطبري وأبو الشيخ وابن أبي حاتم وكذا وكذا عن فلان، ثم يذكر القول، ثم يذكر القول عن الثاني والثالث وهكذا، فهو يصلح لطالب العلم في الرجوع للتفاسير بالمأثور، وهو مرجع في هذا الباب. والسيوطي تعرفون أنه متميز في باب إيش؟ في مسألة التأليف، فهو يعني يصلح مرجعا لهذه المسألة. تفسير ابن أبي حاتم الرازي من التفاسير المتقدمة نفس قضية نفس طريقة السيوطي رحمه الله، فليس له إلا النقل عن المتقدمين، فيذكر الأقوال عن السلف بأسانيدهم، خلافا للسيوطي فإنه لا يذكر الأسانيد. نعم، ننتقل شباب إلى باب التفسير والجزء الثاني أو النوع الثاني من أنواع التفسير، هو التفسير بالرأي. التفسير بالرأي، التفسير بالرأي كما هو يعني واضح هو التفسير الذي يعود إلى الاجتهاد، التفسير العقلي الذي يعود إلى المفسر، يعني لا يرجع فيه إلى أقوال المتقدمين، وإنما هو يبتدئ بناء على ما عنده من أصول، فهو يعتمد إذا كان التفسير بالرأي، لأن التفسير بالرأي ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين، رأي محمود ورأي مذموم. فالرأي المحمود هو المستمد من القرآن والسنة وأقوال الصحابة، وكان صاحبه عالما أصول الدين ويعني صحيح المعتقد عالما باللغة يعني عنده علم بالقراءات إلى آخره. هذا هو التفسير بالرأي المحمود. هذه الأصول يا شباب اللي ذكرناها قبل قليل ليس شرطا أن يكون في كلها عالما، هذا لم يقله أحد من العلماء. يعني إذا قلنا بهذه الأصول التي ذكرها السيوطي والتي لم يسبق إليها السيوطي، السيوطي هو أول من ذكر هذه الشروط بالنسبة للمفسر، نقول لابد أن يكون لديه يعني حد من العلم الذي يستطيع به أن يميز بين الأقوال ويرجح بينها. واضح يا شباب؟ أما أن يكون عالما باللغة عالما بالقراءات هذا اجتهاد مطلق، هذا وصل حد الاجتهاد المطلق، والاجتهاد المطلق لا يكاد يعني يوجد إلا في قلة من الناس. واضح؟ فهو لابد أن يكون لديه يعني من العلم ما يستطيع أن يميز فيه ويستطيع أن يرجح فيه بين الأقوال أو يستنبط من المعاني. فإذا كانت مثلا الآية متعلقة بالفقه فيكون عنده من الفقه ما يستطيع أن يستنبط من المعنى أو يرجح بين الأقوال. إذا كانت المسألة تتعلق بالنحو، إذا كانت الآية التفسيرية تتعلق بالنحو، فإنه يكون عنده من الإعراب واللغة ما يستطيع أن يميز به بين الأقوال. فإذا كانت الآية تتعلق بالقراءات ويكون القراءات لها علاقة بتفسير الآية فإنه يستطيع أن يميز، وهكذا. واضح يا شباب؟ أما أن يقال أن يكون عالما بجميع هذه الأصول، أن يكون عالما بالسنة، أن يكون عالما بأصول الدين، أن يكون عالما بأصول الفقه، أن يكون عالما باللغة بفروعها، أن يكون عالما بالنحو، أن يكون عالما بالبلاغة، أن يكون عالما بالقراءات، فهذا لا يكاد يوجد في أحد. هنا نغلق باب التفسير تماما والاجتهاد فيه. واضح يا شباب؟ لكن نقول أن يكون عنده حد يعني من هذه العلوم. وهذا الأمر أول من قال به السيوطي، يعني لم يسبق إليه السيوطي هذه الشروط. المقصود أن يكون الرأي هنا حتى يكون محمودا لابد أن يكون لدى الشخص علم بهذه الأصول، لا يخالف إجماع السلف، لا يأتي بما يخالف تفسير القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، أقوال الصحابة والتابعين، يأتي بما لم يأتي به الأوائل، نقول لا، هنا قولك مردود، فهذا قولك مضاد لي ومعارض لأقوال المتقدمين. واضح؟ خاصة في مسألة المعتقد، خاصة في مسألة المعتقد، أن يكون لدى شخص اعتقاد صحيح، أن يكون لدى الشخص اعتقاد صحيح. وإلا في آيات العقيدة نتوقف في الأخذ عنهم. وكم من طالب علم فضلا عن عامي من أخذ من التفاسير مثلا كما يقول القيني رحمه الله، يقول استخرجت من الزمخشري تفسير الزمخشري الاعتزاليات بالمناقش. فيعني قد تتسرب لشخص بعض هذه المسائل وهو لا يعلم أصول هؤلاء أصحاب يعني البدع وأصحاب الأهواء، فيخطئ في مثل هذه المسائل فيصبح على معتقد يعني مخالف لطريقة السلف. هذا هو التفسير بالرأي المحمود. النوع الثاني هو التفسير بالرأي المذموم، وهو التفسير بمجرد الرأي والهوى ليس مبنيا على أصول صحيحة. ما الدليل على أن الأدلة على جواز التفسير بالرأي؟ الأدلة كثيرة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا أقفالها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني الاجتهاد العملي أو بل الإجماع العملي على جواز التفسير بالرأي. فهذا يعني أمر يعني لا نريد أن نخوض فيه. أما الرأي المذموم هو الذي يكون مخالف لأقوال السلف، يكون بمجرد الرأي ما ليس عنده الآلة للتفسير، وهذا موجود بكثرة خاصة في الأزمنة المتأخرة، لأن هناك من يتصدى للتفسير وهو لا يعلم شيئا من التفسير، وربما يعني يسفه أقوال الصحابة والمتقدمين وينظر لهم بازدراء، فهذا لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هو لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، فيظن أنه على حق. تقول له يا أخي هذا قول ابن مسعود، هذا قول ابن عباس، هذا قول السلف، إجماع السلف عليه، فيقول هم رجال ونحن رجال. فهذا يعني كيف تستطيع أن تبين له؟ عامي في مسألة لا يفتقد أصول العلم، أصول العلم يفتقدها. أهم الكتب بالنسبة لتفسير بالرأي، يعني ربما يكون أشهر التفاسير هو تفسير الرازي، مفاتيح الغيب للرازي، متوفى سنة 606 للهجرة. تفسير الرازي هو تفسير موسوعي، يعني فيه يعني معلومات كثيرة جدا، إذا أردت في اللغة، إذا أردت في القراءات، إذا أردت في مناقشة الأقوال والترجيح بينها، إذا أردت أيضا تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة. وإن كان الرازي رحمه الله وهو إمام في الأصول، وهو فقيه، وهو مفسر، وهو يعني صاحب فنون ومتكلم، وتفسيره من التفاسير العقلية، وهو يعني من الفلاسفة أيضا من المناطقة. المقصود أن الرازي رحمه الله قد يعني ربما زل في تفسيره عدة زلات، وهو على المذهب الأشعري، فيتنبه هو إمام الأشاعرة، إمام المتأخرين من عند الأشاعرة. فالمقصود أنه لا بد أن يكون طالب علم لمن يقرأ في تفسير الرازي، وإلا فالكتاب مليء بالفوائد ومليء بتفنيد أيضا شبهات الملاحدة بالذات، فيعني هو من التفاسير النافعة. من التفاسير أيضا تفسير بالرأي، وإن كان بالرأي المذموم، تفسير الزمخشري، تفسير الكشاف للزمخشري. وتفسير الكشاف للزمخشري هو كتاب يعني من الكتب التي أثرت كثيرا في البلاغة القرآنية، ويعني ذكر الزمخشري رحمه الله أنه ألفه لأمرين. الأمر الأول لتأصيل منهج المعتزلة، تأصيل منهج المعتزلة، وقد صرح بهذا في كتابه. والأمر الثاني هو إبراز البلاغة والبيان القرآني. ولذلك يعني كل تقريبا المفسرين عيال على الزمخشري في البيان، في الإعجاز، كل من جاء بعده استفاد منه من هذا الباب. الزمخشري رحمه الله يعني لا يقرأ في كتابه إلا طالب علم، وعبارته عبارة الزمخشري لا يستفيد منها أي طالب، وإنما لابد أن يكون طالب علم لديه القدرة، لأن عبارته يعني شبه مغلقة، يعني لا تحتاج إلى فك، ولذلك كثرت عليه الحواشي. فالزمخشري رحمه الله يعني استفاد من البيان، ويعني أبرز هذا الجانب في القرآن. من التفاسير أيضا التفاسير بالرأي تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي رحمه الله. وإذا ذكر النحو في القرآن فإنه أول ما يذكر تفسير البحر المحيط، فهو قد أبرز جانب النحو في القرآن. وهذا لا يعني أنه لا يوجد فيه أيضا فوائد أخرى، بل التفسير موسوعي، وهو يعني من التفاسير التي اعتنت بالقراءات واللغة والبلاغة القرآنية، وأيضا أقوال السلف وتوجيه القراءات. فهو من الكتب العمدة في بين كتب التفسير. أبو حيان الأندلسي رحمه الله توفي سنة 745 للهجرة. من التفاسير أيضا التفاسير بالرأي، ولا أريد أن أطيل يعني في هذا الباب، تفسير روح المعاني للألوسي، هذا من التفاسير أيضا التي يعني اعتنت بالبلاغة القرآنية، وهو تفسير ضخم وموسوعي طويل، هذا تقريبا في 30 جزءا، ويعني لا تكاد يعني تجد تمر بآية إلا وتجد فيه عدة فوائد. ربما يعني يعاب عليه فقط يعني بعض الإشارات الصوفية التي ذكرت في كتابه، وإلا في الكتاب نافع ومفيد، خاصة في البلاغة القرآنية والترجيح بين الأقوال، وهو كتاب يعني فيه فوائد طويلة جدا. أيضا من التفاسير بالرأي تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور، وهذا من التفسير النافعة جدا. وابن عاشور يعني إمام متقدم متأخر، وهو متقدم حقيقة، من المتقدمين في التفسير، وقد أبرز البيان القرآني، بلاغة القرآنية والاستنباطات، وأيضا الترجيح بين الأقوال، وهو إمام في التحرير والتحقيق، وكتابه حقيقة موسوعي، بل يعني لا تكاد يعني تقف مع آية إلا وتجد يعني أنه يعني قد حررها تحريرا بالغا. ويعني وإن كان يعني يعاب قضية الأشعرية في عقيدتها أيضا، فينتبه لهذا الأمر. من التفاسير أيضا تفسير شيخ عبد الرحمن بن سعدي، تفسير الكريم الرحمن، هو كتاب يعني كما ذكرنا لكم من أنواع التفسير الإجمالي، من أنواع التفسير الإجمالي، يعني هذه أهم الكتب. في تفسير أيضا في ظلال القرآن، اتجه بالتفسير إلى الجانب الأدبي، وفيه يعني فوائد، وفيه استنباطات، وفيه لطائف، ويستفيد منه طالب العلم. نعم. التفسير الذي لا يمكن كذلك أن نفوته ولا نذكره، تفسير أضواء البيان للشنقيطي، أضواء البيان للشنقيطي، وهو تفسير يعني لم يشمل القرآن كاملا، وإنما ذكر بعض الآيات القرآنية، كثيرا من الآيات القرآنية، لكن إذا وقفت على آية قد حررها وحققها الشنقيطي فعض عليها بالنواجد، فهو محرر من كبار محرري التفسير، وهو مليء بقواعد التفسير، تفسير أضواء البيان. وقد ذكر يعني في مقدمته أنه ألفه لأمرين، الأمر الأول لبراز الجانب الفقهي، وكم يعني من المؤلفين من جمع الفقه في تفسير أضواء البيان، والجانب الآخر هو براز تفسير القرآن به القرآن. وهذا لا يعني أنه لا يوجد فيه فوائد أخرى، بل الفوائد غزيرة جدا، وخاصة عندما يبحث مسألة من المسائل، فهو إمام. وكان بعضهم يشبهه بابن تيمية عصره، فيقول هذا ابن تيمية هذا العصر، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهو إمام في الزهد، كان زاهدا رحمه الله. نعم. أما يا شباب يعني ما نختم به مسائل التفسير، فهي شروط المفسر وآدابه. شروط المفسر وآدابه، فشروط المفسر كما ذكرت لكم قبل قليل، أولا وأهمها قضية صحة الاعتقاد، أن يكون معتقده صحيحا. ثم ثانيا التجرد من الهوى، فكم من مفسر يعني تجده يعني يقدم هواه ويلوي عنق الدليل لما يوافق هواه، وهنا الإشكال، أن يحرف القرآن عن معناه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فالتحريف يشمل تحريف اللفظ، والأعظم تحريف إيش؟ تحريف المعنى، فهذا ينتبه له. الأمر الثالث أن يكون لديه علم بالقرآن، يحفظ شيئا من آيات القرآن الكريم والسنة النبوية، وأن يكون عالما بأصول الدين، ويعني يكون لديه أيضا علم بأصول الفقه والإعراب واللغة والبلاغة والقراءات، كل هذه العلوم لها علاقة بماذا؟ بالتفسير، لها علاقة بالتفسير. كما ذكرت لكم قبل قليل التحرير في هذه الشروط، تحقيق المسألة في هذه الشروط. من آداب المفسر أن يكون مخلصا لله عز وجل، أن يكون متجلدا للحق، أن يكون حسن الخلق، أن يكون عالم عاملا بهذا العلم، عاملا بهذا العلم، عالم بعلمه لم يعمل، معذب من قبل عباد الوثن، من قبل عباد الوثن، يتنبه طالب العلم للعمل بهذا العلم. نعم. ننتقل شاب إلى يعني باب آخر مهم من أبواب علوم القرآن، وهو باب في علوم القرآن، وفي أيضا السنة، وفي أصول الفقه، وأصله في أصول الفقه، وهو باب الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ. هذا الباب يا شباب يعني بالنسبة لي نحن ندرسه من خلال يعني تأصيل أصول الفقه، وننزلها على آيات القرآن الكريم. واضح. فيعني هذا الباب يعني كثرت فيه المؤلفات، كثرت جدا المؤلفات وتقدمت حتى في التقدم كانت يعني متقدمة عن غيرها. فأول كتاب وصل إلينا مطبوعا كتاب قتادة السدوسي في الناسخ والمنسوخ، والزهري أيضا في الناسخ والمنسوخ. القتادة رحمه الله من التابعين، توفي سنة 117 للهجرة، الزهري توفي سنة 124 للهجرة. هذه من الكتب المتقدمة في الناسخ والمنسوخ. من الكتب أيضا البارزة في الناسخ والمنسوخ كتاب أيضا أبو عبيد القاسم مسلم، أبو عبيد القاسم مسلم، وكتاب اسمه الناسخ والمنسوخ، وهذا تقريبا أفضل كتاب عند المتقدمين، أفضل كتاب بين كتب المتقدمين هو كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام. أيضا ابن حزم الظاهر له كتاب في الناسخ والمنسوخ، ابن العربي له كتاب في الناسخ والمنسوخ، مرعي الكرمي له كتاب في الناسخ والمنسوخ، غيرهم أيضا لهم كتب. هذا بالنسبة للمتقدمين. بالنسبة للمتأخرين أفضل تقريبا كتابين في الناسخ والمنسوخ، الأول النسخ في القرآن لمصطفى زيد، لمصطفى زيد درس آيات الناسخ والمنسوخ، ويعني ما ذكر أنها هذا أوسع كتاب في الآيات ودراستها، درس ما يقارب 300 آية مما ذكر أنها يعني أنها منسوخة، ثم خلص إلى 6 آيات فقط، قال هذه هي 6 آيات هي التي ثبت فيها أنها نسخت في القرآن. واضح. ابن الجوزي حتى لا ننسى، ابن الجوزي رحمه الله هو أكثر من كتاب فيها الناسخ والمنسوخ، درس في أحد كتبه تقريبا 200 آية وخلص إلى 22 آية وتوقف في 20 آية. الشيخ عبد الله ابن محمد الأمين الشنقيطي له كتاب أيضا في الناسخ الآيات المدعى نسخها في القرآن، خلص إلى 9 آيات، إلى 9 آيات. الزرقاني رحمه الله صاحب المناهل من أهل العرفان خلص إلى 12 آية، قال أن هذه منسوخة في القرآن، لكن درس كم؟ 22 آية فقط، قال أن هذه هي الآيات التي يعني نستطيع أن نقول أنها إيش؟ أنها منسوخة. واضح يا شباب؟ فأنت ترى يعني أنه النسخ يعني ما بين متوسع وما بين مضيق. فالنحاس رحمه الله يعني أطال في الناسخ والمنسوخ. السبب في هذا يا شباب، السبب في هذا يعود إلى اختلاف مصطلح الناسخ والمنسوخ. واضح. فالنسخ عند السلف يختلف تعريفه عند المتأخرين. واضح. فالنسخ عند السلف يشمل النسخ الذي هو رفع الحكم بحكم آخر الذي هو عند المتأخرين، ويشمل أيضا تخصيص العام، ويشمل أيضا تقييد المطلق، ويشمل أيضا تبيين المجمل، ويشمل أيضا الآيات التي يعني هي مؤقتة بحالة معينة أو وقت معين. واضح يا شباب؟ هذا نسخ عند السلف. فنسخ عند السلف يشمل نوعي النسخ، النسخ الكلي والنسخ الجزئي. النسخ الكلي هو رفع حكم ووضع حكم مكانه. واضح. والنسخ الجزئي هو تقييد ببعض الحكم أو تخصيص ببعض الحكم. واضح يا شباب؟ مثلا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قال ابن عباس هذه الآية نسختها ما بعدها، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، لا تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكروا فإن لم تجدوا فيها أحدا. ثم قال لا جناح عليكم أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. واضح. ف الآية الثانية جاءت مخصصة لماذا؟ للآية الأولى بيوت المسكونة. إذن عندنا بيوت عموما ثم جاءنا البيوت غير إيش؟ غير المسكونة. فابن عباس جعل البيوت غير المسكونة ناسخة لماذا؟ للبيوت عموما. واضح؟ بيوت غير بيوتكم. وضحت المسألة؟ فهذا داخل في ماذا عند المتأخرين؟ في التخصيص. في التخصيص. واضح؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قالوا نسختها قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. واضح؟ مع أن الآية الأولى يعني لكن عند المتأخر عند المتقدمين هذه الآية ناسخة لتلك الآية. آية السيف قال بعضهم نسخت 124 آية في القرآن. كل الآيات اللي جاء فيها العفو والصفح والإعراض كلها قالوا نسختها آية السيف. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله لا يدين دين الحق من الذين أوتوا الكتاب إلى آخر الآية. واضح يا شباب؟ فالنسخ عند المتقدمين يختلف عند المتأخرين. أول من أشار للنسخ بمصطلح المتأخرين هو من؟ هو إمام الأئمة الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة. في الرسالة ذكر هذا ويعني هو أول من خطط هذا الخط وهو النسخ عند المتأخرين. لكنه لم يستقر المصطلح عند الشافعي في زمنه ولا بعده. واضح؟ فالنحاس مثلا استمر على النسخ عند من؟ عند المتقدمين. التقييد المطلق، تخصيص العام، تبين المجمل إلى آخره. واضح؟ مثلا مرعي له كتاب في الكرمي له كتاب في النسخ والمنسوخ سار على طريقة المتقدمين في النسخ والمنسوخ. واضح يا شباب؟ ثم بعد ذلك استقر الأمر. واضح يا شباب المسألة؟ يعني هذا حتى نعرف سبب هذا التوسع في النسخ عند البعض والتضييق عند الآخرين هو اختلاف المصطلح. تعريف النسخ شباب لغة هو الرفع والإزالة. هو الرفع والإزالة. وأما تعريفه اصطلاحا مثل ما قال الله عز وجل فينسخ الله ما يلقي الشيطان. وأما تعريفه اصطلاحا فهو رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه. رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه. إذا نظرنا هذا التعريف رفع يعني رفع بالكلية يخرج تقييد مطلق تخصيص العام. واضح؟ حكم شرعي هذا المقصود به الأحكام إيش؟ التكليفية. يخرج الأخبار، يخرج الأحكام العقدية. لكن عند المتقدمين تدخل الأخبار ولا ما تدخل؟ تدخل الأخبار. واضح؟ لأن النسخ عندهم يشمل ماذا؟ تقييد المطلق تخصيص العام. أما عند المتأخرين لا، ما تدخل الأخبار وإنما هي خاصة بماذا؟ بالأحكام. فأنت عندما ترى مثلا عند المتقدمين أنهم يقولون هذه الآية خصص نسختها تلك الآية وهو خبر لا يمكن أن ينسخ. كيف؟ لا يمكن تكذيب أن يكذب القرآن يعني نفسه. واضح؟ فكيف تحمل؟ نقول هذا عند من؟ عند المتقدمين. واضح؟ رفع حكم شرعي بخطاب شرعي. خطاب شرعي هو الكتاب والسنة. متراخٍ عنه لابد أن يكون إيش؟ متأخر عنه. لا يمكن أن يكون متقدم عليه. واضح؟ ما يمدينا نكمل النسخ. أخونا بقي 5 دقائق. طيب. ما هي أدلة النسخ؟ أدلة النسخ كثيرة. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. أيضا قول الله عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. واضح؟ هذا هنا ما يكون أن أبدله من تلقاء نفسي يدل على ماذا؟ على أن النسخ من عند من؟ من عند الله عز وجل. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت قال بعض السلف رفع آية مكان آية أو وضع آية مكان آية وعنده أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ. نعم. ننتقل شاب إلى الخلاف في النسخ. هل هناك خلاف في النسخ بين المسلمين؟ ليس هناك خلاف بين المسلمين في النسخ. يعني خالف الرافضة، والرافضة يعني عقيدتهم في كثير من الأمور مخالفة لماذا؟ لأهل الإسلام. فهم يجيزون على الله عز وجل البدء، يقولون أنه قد يبدو لله عز وجل شيء فيحدثه. واضح؟ يبالغون في النسخ إلى درجة البدء، أنه يظهر له رأي لم يظهر له سابقا. هذا يخالف ماذا؟ يخالف مسألة العلم، مسألة صفة العلم لله عز وجل أنه يعلم الغيب ويعلم المتقدم ويعلم المتأخر. اليهود خالفوا في النسخ أيضا، أنكروه تماما. هناك من يعني أبو مسلم الأصفهاني محمد بن بحر المتوفى سنة 322 للهجرة نسب إليه القول به، قال أن النسخ صحيح عقلا لكنه ليس موجود شرعا. واضح؟ فيكون الخلاف إيش؟ خلاف لفظي فقط، خلاف لفظي. هو لا ينكر النسخ عقلا لكن يقول أنه شرعا غير موجود. واضح يا شباب؟ نعم. هذا الخلاف بالنسبة للنسخ. ننتقل يا شباب إلى شروط النسخ. شروط النسخ كما ذكرنا من التعريف، أولا أن يكون الأمر يتعلق بماذا؟ بالأحكام التكليفية الفقهية. واضح؟ ما يكون فيها الأخبار ولا يكون فيه. الثاني أن ينسخ بخطاب متأخر عنه، أن ينسخ بخطاب متأخر عنه. الثالث من شروط النسخ أيضا رفع حكم شرعي بخطاب شرعي ألا يمكن الجمع بينها، أن يكون هناك تعارض بين النصوص. واضح؟ هذه أهم شروط النسخ. نعم. ننتقل شاب إلى مسألة أخرى وهي ما يقع فيه النسخ كما ذكرنا قبل قليل، يقع في الأحكام الفقهية، لا يقع في الأخبار، لا يقع في الأحكام العقدية، لا يقع أيضا الأمر الثالث في أصول العبادات والمعاملات والأخلاق. ما يقول مثلا قائل أن نسخة الصلاة كاملة، هذا لا يصح. نسخة الزكاة كاملة، هذا أصول عبادات. الأخلاق، الأخلاق جاء بها الإسلام، لا يمكن أن تنسخ. واضح يا شباب؟ هذه أهم الأمور بالنسبة لي ما يقع فيه النسخ. ننتقل يا شباب إلى طرق معرفة النسخ. طرق معرفة النسخ، أولا من الطرق لمعرفة النسخ أن يكون في النص ما يدل على ماذا؟ على النسخ. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، دل على أنها ناسخة لما قبلها. فكانت في أول الإسلام لا يعذر إلا بواحد مقابل عشرة، ثم أصبح واحد مقابل اثنين. يعني لعلنا يا شباب نتوقف هنا وبإذن الله نتم باب النسخ وما بعده بإذن الله. أسأل الله جل وعلا أن يهب لنا ولكم من لدنه رشدا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم يا إخوة من خدمة كتابه ومن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أولو الألباب جميع المكلفين يتعلمون.